بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الرابع، باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سددا وبكيا. وهذه الآية عامة عند سماع القرآن، قد يكون في الصلاة وقد يكون في غير الصلاة، ولكنه يشمل الصلاة. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه وابن حبان وابن خزيمة. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمه الله برقم 544، فهو حديث صحيح. قال: قوله أزيز، الأزيز بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية وهي الياء ساكنة ثم زاي أيضا، وهو صوت القدر، كأزيز المرجل أي القدر الذي يكون على النار وفيه ماء أو شيء يغلى. قال في النهاية: هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. وقوله كأزيز المرجل، المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم، قدر من النحاس أو من نحاس، وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها، ولعله المراد في الحديث. وفي رواية أبي داود: كأزيز الرحى، يعني الطاحون. والرحى هي تختلف عن الطاحون الموجود الحديث، الرحى كانت تستعمل قديما باليد، تكون عبارة عن حجر فوق حجر تستخدم باليد ويكون لها صوت. قال: قوله من البكاء فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، سواء ظهر منه حرفان أم لا. وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل، وهذا الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون بكاؤه خارجا عن خشية الله، وإلا الحديث ليس فيه أنه كان يبكي من خشية الله. ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي من خشية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي في مثل هذا الموطن إلا من خشية الله. ومع ذلك لا يحكم ببطلان صلاة أحد يبكي بحكم أنه لم يبكي من خشية الله، فهذه أمور بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فالبكاء لا يبطل الصلاة، ولكن لا ينبغي للمصلي أن يتكلف ولا أن يرفع صوته فيزعج الناس، إلا إذا جاءه ذلك بغير إرادته. وأما أنه يبكي ويتباكى ويرفع صوته ويزعج وعنده القدرة على أنه يحبس فلا. قال: ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان، وهذا يعرف في الغالب بحسب القراءة التي تقرأ، فإذا رأيت المصلي يبكي في موطن لا علاقة له بالخشوع والبكاء، وأنا تعلم أنه كما يقال عنده مشكلة ما يبكي من خشية الله، طيب، وإذا كانت الآيات في الوعيد، الجنة، في النار، في غير ذلك، ولهذا يقولون: صلى الشافعي رحمه الله خلف إمام فقرأ بعض الآيات في باب الربا فبكى، فضربه في ظهره وقال له: ليس هذا موضع البكاء. قال: ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان، بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. مع أن الصحابة هم أحرص الناس على الاقتداء به، ولكن قد يحصل الإنسان ضعف في سفره، في تعبه، في كذا، فقد يشق عليه ذلك وينام ولا يصلي. قال: وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله تعالى، يصلي ويبكي، يبكي حتى أصبح، بل وأيضا يدعو في الرواية الأخرى، وهذا حديث صحيح، لكن في الرواية الأخرى في الصحيح عن ابن عباس أنه كان يدعو ويرفع يديه، فليست ليلته كلها صلاة، ولكن صلاة ودعاء، حتى جاءه أبو بكر وقال له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يبكي في صلاته، فالبكاء في الصلاة لا يبطلها. قال: وأخرج البخاري وسعيد بن منصور، والبخاري أخرجه معلقا، وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه، أي بكاؤه، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. وقد ثبت عنه أنه كان يستفتح صلاة الفجر بسورة يوسف، وربما يستفتح بسورة النحل. واستدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرها، لأنها تشمل المصلي وغيره. الآية: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، تتلى عليهم سواء سمعوها وهم في صلاتهم أو تتلى عليهم خارج الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي، إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري. ومعناه متفق عليه من حديث عائشة، الحديث الصحيحين عن عائشة وفي البخاري عن ابن عمر. وأبو بكر كان مشهور بالخشوع، بل ثبت في صحيح البخاري أنه لما كان في مكة قبل الهجرة اتخذ له مصلى بجانب بيته، فكان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، فيتقصف عليه أبناء المشركين ونساؤهم يسمعون، حتى ضج المشركون وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون خوفا من إسلام أبنائهم ونسائهم من فعل أبي بكر رضي الله عنه. فالبكاء من خشية الله في الصلاة مما امتدح الله عز وجل فيه أصحابه، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، ولكن كما تقدم أنه بغير تكلف، بغير تكلف. قال: قوله رجل رقيق، أي رقيق القلب. وفي رواية للبخاري أنها قالت: إن أبا بكر أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قوله إن كنا صواحب يوسف، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذا وأنكر عليها بشدة حين اعترضت أن يصلي أبو بكر؟ قال: جمع صواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة وهي عائشة فقط، كما أن المراد بصواحب يوسف زليخاء فقط كذا قال الحافظ. صواحب يوسف المراد به امرأة العزيز، أما قوله زليخة فهذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله إن كنا يريد عائشة فقط لأنه لم تتكلم بهذا غير عائشة. وما هو السبب؟ قال ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخاء استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. أعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمام عن أبيها، كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة وهو ألا يتشاءم الناس به، كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. يعني عائشة خافت على أبيها أن يذم، فإن الناس يقولون كيف هذا يقوم مقام الرسول، وربما فهي من باب أنها تخشى أن يتشاءم بأبيها. وذكرت أنه كذلك لا يسمع الناس، وهذا كلام صحيح، فعائشة رضي الله عنها لم تكذب، فهي ذكرت أن أباها شديد الخشوع وربما لا يسمع الناس قراءته، لكنها أضمرت شيئا آخر وهو أيضا خشية أن يتشاءم الناس به لأنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن امرأة العزيز قد جهزت تلك الضيافة لأولئك النسوة، وليس المقصود فقط الضيافة، وإنما المقصود أن يظهر يوسف فيرين جماله فيعذرنها في حبها إياه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول عن الهوى ولا ينطق عن الهوى، فالله جل وعلا أطلعه على ذلك، ولهذا لم يقل لعائشة يا عائشة وإن كان شديد البكاء لا يضر، لا، قال إن كنا صواحب يوسف، فهو تفطن لمرادها عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا الحديث فائدة، وهو أن صاحب الفضل ولو كانت مكانته ما كانت في العلم والدين يذكر بالصلاة إذا حان وقتها، ولا يكون الإنسان كالشيعة أو الصوفية أو بعض أهل البدع الذين يكونون عند أئمتهم كما يقال كالميت بين يدي المغسل، إذا بقي الشيخ وترك الصلاة تركوا بعده، لا يذكرونه ولا ينبهونه، ويقولون كما قال بعضهم هو أخبر صلى ولا ما صلى، خلاص إذا كانت الصلاة واجبة سيذكرنا. فقد ينسى الفاضل وقد يحصل له ما يشغله عن الصلاة فيذكر، مع أنه رسول الله ويوحى إليه، مع ذلك أخبروه وهو في شدة مرضه، أخبروه أن هذا الوقت وقت صلاة. قال والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها. وقد استوى أيضا من أهم فوائد التي ذكرها أهل العلم، بل ويسطرون بها كتب العقائد، أن أبا بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث إشارة إلى اختياره في الإمامة الكبرى، فإنه كما أنه اختاره عليه الصلاة والسلام في إمامة الناس الإمامة الصغرى، فمعنى ذلك أنه أهل للإمامة الكبرى، ولو كان هناك من هو أولى منه لذكره في هذا الموطن ولقال يصلي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو فلان وفلان، ولكنه قال مروا أبا بكر. وأدلة هذا الباب كثيرة جدا، ولكن هذا منها. قال وقد استدل به المصنف هاهنا على جواز البكاء في الصلاة، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز، وأن هذا لا يضر بالصلاة ولا يفسدها. وأدلة هذا الباب كثيرة، حتى ألف فيه ابن أبي الدنيا مؤلفا، ألف فيه رسالة في باب البكاء ونحو ذلك. ولكن كما سمعت أن يكون بغير تكلف وأن يكون من خشية الله، والله عز وجل أعلم بعبده أن يكون من خشية الله. فبعض الناس ربما ما عنده خشوع، لكن يسمع الناس حوله يبكون فيبكي، يقول كيف الناس كلهم يبكون وأنا ساكت مع الناس، وهذا خطأ. حتى قال بعضهم وكان في بعض المساجد يصلي معهم صلاة التراويح، فأكثر الإمام من البكاء والناس اشتد بكاؤهم في ذلك المسجد. قال وأنا ما استطعت أن أبكي، فجلست أفكر كيف أبكي. قال فتذكرت أمي التي ماتت ثم بكيت مع الناس.